من شهر رجب سنة 1433 موافق الثاني من شهر يونيو لسنة 2012. لازلنا في دراسة كتاب الإيمان من صاحب الإيمان البخاري رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس الثاني في هذا الباب، باب حلاوة الإيمان. ونحن في هذا اليوم وفي دراستنا لهذا الباب، ليس هذا الباب بما فيه من هذا الحديث العظيم ليس ببعيد مما يدور من أحداث حولنا تموج كموج البحر، فتن تموج كموج البحر، وأعاصير تعصف ببلاد المسلمين. وكان آخر تلك الأعاصير ما حصل في هذا اليوم من ما يسمونه بمحاكمة القرن، ولم ترضي تلك المحاكمة أكثر الناس، مع أنهم يلزمهم الذين رضوا بالديمقراطية لهم دينا وحكما وشرعة، وهي حكم الشعب، الشعب رضوا بها في سائر أمورهم، يلزمهم أن يرضوا بأحكامها وما توصلت إليه القضاة الذين أثنوا عليهم أيما ثناء، والقضاة الذين أوصلوهم إلى مجالس الشعب أو مجلس الشعب والشورى وغيرها وغيرهما، يلزم هؤلاء وهؤلاء أن يرضخوا للديمقراطية التي مدحوها كثيرا ومجدوها كثيرا، بل وحللوا منها أجزاء لم نكن أو لم يكن مجتمعنا يعرفها من قبل، فبدلوا وغيروا من أجل مناصب زائلة وأطماع دنيوية ثانية. والقاعدة أن ما بني على باطل فهو باطل، فالثورة كانت باطلة والخروج باطل، وما ترتب على ذلك من الإعلان الدستوري الذي مولئ بالمخالفات الشرعية الواضحة الصريحة المصادمة للشريعة الإسلامية باطل، وهم قد عرفوا بعض بطلان ما في الإعلان الدستوري بعد ذلك، بعدما ذاقوا سوء العذاب منه، وبعد ذلك اختيارهم وترشيحاتهم لمجلسي الشعب والشورى بالطريقة الفجة التي تقوم أولا على الديمقراطية ثم تقوم ثانيا على شراء أصوات الناخبين، وهي طريقة مصادمة للشريعة لا يعرفها الإسلام، وإن تأولوا لها كل التأويلات وبرروا لها المزيد من التبريرات، وما بعد ذلك مما حصل في انتخابات الرئاسة مشت على نفس الدرب من التحاكم بالديمقراطية والذهاب واختيار هذه الطريقة في الانتخابات، وهي طريقة أيضا مستوردة من بلاد الكفر لا تعرفها شرعاتنا ولا تليق بشرعتنا، فجعلوا كل من هب وذب يدلي بصوته ليختار على زعمهم الأصلح، وليتهم اتفقوا على الأصلح فمن كان أصلح عندهم، فمن كان صالحا اليوم عندهم نبذ وينبذ في اليوم الثاني، ومن كان فاسدا أو كان غير صالح يصبح بعد ذلك صالحا ويصبح أصلح الصالحين، وإنما يسيرهم في ذلك الهوى، وإن سموه بالمصلحة والمفسدة تدليسا على الطغام وتدليسا على العوام، وهم بكل هذا يهدمون جوانب عظيمة من الشريعة، فضلا عن أن الذين يمرشحونهم لا يعرفون شيئا عن الإسلام، وبل قد صرحوا أنهم لن يطبقوا شريعة الله جل وعلا، صرحوا إجمالا أو تفصيلا بهذا، بل كلامهم مضاد للشريعة، أي إسلام يزعمون تطبيقه وقد هدموا معلمه بتأويلاتهم وتحريفاتهم للثوابت الشرعية التي لم يكن يعرفها، لم يكن التاريخ ولم يكن المسلمون ليتوقعوا أن تحصل تلك التحريفات الخطيرة إلى هذا الحد، تحريف وتبديل حد الردة، رد الحد المنصوص عليه في كتاب الله جل وعلا وهو قطع يد السارق، ورد مستلزمات آيات الحجاب الشرعي، خلطوا الحابل بالنابل وتوهوا الناس وحيروا الناس ووضعوهم في حيث ليس كما يقال، وفي الأخير النتيجة كما قلنا لكم منذ أكثر من سنة، ثورة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة، والمجني عليه هو هذا الشعب المسكين الذي يسير كالقطيع في أبسط ما يقال عن هذا، أنه مسرحية هزلية يعبث فيها بشريعة الله جل وعلا، ثم يعبث فيها بهذا الشعب تحت أطماع وتحت أغراض دنيوية زائفة تحت ستار الشريعة والمصلحة العامة أو الأصلح والصالح إلى غير ذلك من قاموس الألفاظ المتكرر، والذي لا يزالون يكررونه بل يضيفون إليه كل يوم مفردات لم نكن نعرف عنها تلك المعاني التي اخترعوها والتي ابتدأوها على أولئك الذين رضوا بالديمقراطية في أول أمر أن يرضوا بتبعاتها وأن يرضخوا لها إذا كانوا صادقين، وإلا فالواقع المرير يقول لا، لن نرضى إلا بما نريد. أليس هؤلاء القضاة هم الذين أوصلوكم إلى تلك المناصب؟ أليس هؤلاء القضاة هم الذين جلسوا على صناديق الانتخابات وقلتم بأن هؤلاء في منتهى النزاهة وفي منتهى المصداقية؟ أليس هؤلاء هم الذين أوصلوكم لوقاع الشورى؟ لماذا رضيتم بهم عندئذ والآن تنقضون أحكامهم وتعترضون عليهم؟ الجواب واضح، أن ما وافق أهواءهم رضوا به وسفقوا له وهللوا وطبلوا، وما لم يوافق مخططاتهم ويوافق آراءهم وأهواءهم رفضوه. هل في ذلك شريعة حاكمة؟ هل هؤلاء وهؤلاء يتحاكمون لشرع الله جل وعلا؟ بل أحكام الشريعة الإسلامية تناقض هؤلاء وهؤلاء، وكما رأيتم في الفترة الماضية فرضنا صفحا عن تتبع هذه الأمور وتتبع تفصيلاتها وجزئياتها، وإلا فالكل يتكلم الآن، الصغير قبل الكبير والمرأة قبل الرجل، وكل بيت تجد فيه آراء بعدد أفراد البيت، فلا داعي لأن نزيد في الكلام، إنما كنا نتكلم عندما كانت الأمور مبهمة وفيها اشتباه، أما الآن فقد اتضح الصبح لكل ذي عينين، اتضح الصبح وأسفر لكل ذي عينين، فالأمور أصبحت واضحة. وكما ذكرنا لكم كثيرا إن الفتن إذا أقبلت تشابهت، فإذا أدبرت تبينت وعرفها كل أحد، فالجميع الآن عرف أن تلك الأسطورة التي كانت تعرف بالثورة هي أسطورة باطلة، ولم تجن منها بلادنا إلا الشر والفساد والإفساد، ولا زالت، وأن كل ما حطوه وصنعوه من الحكايات حولها إنما هي أكاذيب في أكاذيب، وإنما هو تلاعب بهذا الشعب المسكين الذي قاسى وظل يقاسي طيلة السنة الماضية وستة أشهر، ما قساه في دينه، الابتلاء في دينه وفي فكره وفي عقيدته وفي معاشه في دنياه، في نفسه وفي أولاده وفي أبنائه الذين ماتوا في تلك الفتن، وفي نسائه التي اغتصب منهن من اغتصب، وفي الشيخ الهرم والمرأة العجوز وغير ذلك، هو الخاسر، هو الذي خسر، وإلا فهؤلاء وصلوا إلى بعض ما يريدون، ولكن الله جل وعلا قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، وقال سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، والله لا يحب الفساد، فالثورة من أولها إفساد، وطريقها حتى الآن مليء بالفساد والإفساد، وكما رأيتم الشعب لم يجني، المسكين لم يجني شيئا يذكر، سوى ما ذكرناه لكم ما يزعمونه بالحرية المطلقة المسعورة المغشوشة، وليس في الإسلام شيء يعرف بالحرية المطلقة، بل المسلم مقيد بأوامر الشرع، يأتمر بأوامره، يفعل عندما يأمره الشرع أن يفعل، وينتهي عندما يأمره الشرع أن ينتهي، وليس هناك شيء اسمه الحرية المطلقة في الشريعة. وكما شبه بعض الكتاب الثورة بالحيوان المفترس الذي لا يرتوي إلا بالدماء، الذي لا يرتوي إلا بالدماء، وقد قلت من قبل أنها كالأسد المفترس الذي خرج من قفصه ولا يستطيع أحد أن يرده إلا بالمزيد من الضحايا والأشلاء، وهذا هو الذي حصل ويحصل وسيحصل بعد ذلك، لأن الذي عرف الطريق إلى ميدان التحرير لن يرجع عنه إلا بالمزيد من الدماء والأشلاء والاصطدامات والصدمات. وما حذرناكم منه طوال الفترة الماضية قد حصل وحصل أكثر منه، أما ما ابتدأ اليوم من هذه النعرات الجاهلية التي خرجت مرة أخرى لتهدد هذا الشعب مرة أخرى، تهدده في أمنه واستقراره، وتهدده في دينه وعقيدته، وتهدده في اقتصاده ومعيشته، فهكذا الدائرة تدور والرحى تدور مرة أخرى، وهكذا دواليك، متى تقف هذه الدائرة ومتى تقف هذه الرحى عن الطحن في شعبنا المسكين؟ إذا تكلم العلماء ووضح العلماء بطلان هذه الثورات وهذه المظاهرات وهذه الاعتصامات وأنها خارج عن الشريعة وأنها ليست وسيلة حقيقية شرعية من وسائل التغيير، وإنما هي وسيلة همجية مأخوذة من الغرب، وحتى الغرب لا يسمح بها إلا في حدود معينة. وقد رأيتم وسمعتم ما حصل في مظاهرات وول ستريت وخروج الشرطة لهؤلاء المتظاهرين وكف فتنتهم والقضاء عليهم بعد أن تركوهم عدة أيام، لكن لما وجدوا الأمر سينتقل إلى الفوضى وتعطيل المواني وتهديد الاقتصاد أنهوا تلك المهزلة في سواعات معدودة ولم يعد العالم يسمع بها. قد كانت تلك المظاهرات في أماكن عدة من أمريكا وأوروبا وليست فقط في أمريكا. هؤلاء الذين صدروا لنا هذه المظاهرات والاعتصامات والديمقراطية وغيرها هذا تعاملهم مع ما صدروه لنا، أما نحن فلا زال مسلسل فوضى يأخذ ويتزايد يوما بعد يوم. ولذلك أنصح إخواني وأنصح نفسي بأن لا يضيع الإنسان وقته في تلك المهاترات، ويكفينا ما مضى، فما سيكون إذا كرروا هذا الفيلم كما يزعمون مثل ما مضى. ينبغي الإنسان أن يهتم بنفسه ويهتم ببناء نفسه بناء صحيحا، بناء عقديا وبناء علميا، وعلى الدعاة أن يتركوا هذه السياسة الكاذبة التي غلب عليها النفاق والدجل والتنازل عن الدين وتمييع ثوابت الشريعة والتأويلات الباطلة المتكررة يوما بعد يوم. ينبغي على الدعاة أن يسخروا جهودهم لإعادة بناء هذه الأمة مرة ثانية، وأن ينتشروا في القرى والنزوع والبلدان والمحافظات والمراكز الكبير منها والصغير، لو أن هذه المليارات والجهود التي ضاعت في الانتخابات الماضية سواء البرلمانية النيابية أو في الرئاسية ضخت في خدمة هذا الشعب وفي خدمة الإسلام والمسلمين وفي خدمة الدعوة جل وعلا، تخيلوا كيف سيكون مردودها على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع. ينبغي على الدعاة أن يتركوا هذه السياسات الملوثة القذرة بعدما ذاقوا من ويلاتها وبعدما اعترف بعضهم بلعنها وضلالها وسوء طريقها. ينبغي أن يدعوا ذلك ويتفرغوا لبناء هذه الأمة بناء صحيحا، ابتداء من تعليم الناس التوحيد والنهي عن الشرك وتصحيح عقائدهم وتصحيح عباداتهم وتصحيح معاملاتهم وتصحيح أخلاقياتهم. عندئذ عندما نصل إلى تلك المرحلة عندئذ نرجو نصر الله جل وعلا، نرجو نصره سبحانه وتعالى لأن وعده لا يتخلف، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا كان الآية قول الله جل وعلا والحديث قوله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فإذا هو هذا هو الطريق، وما عدا ذلك فباطل وضائع، وما بني على باطل فهو باطل، ولا بد أن نستفيد من التاريخ ويكون لنا عبرة في هذا التاريخ، ولا بد الإنسان أن يحوي هذا التاريخ في نفسه وفي قلبه ويعتبر به. فمن لم يعتبر بما سبق ومن لم يعتبر بهذه الأحداث فلا اعتبر، وقال تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. لذلك نحن لازلنا على عهدنا بالتقليل في الكلام على هذه الأمور التي بانت عواقبها، ونشغل أنفسنا بما فيه نفعنا في الدنيا والآخرة، ولازلنا في دراسة كتاب الإيمان من صحيح البخاري، وإن رغمت أنوف، وإن رغمت أنوف من رغم، لكننا هذا من الواضحات عندنا في ديننا. إذا أصلحنا أنفسنا وعقائدنا وإيماننا وعباداتنا، فإن الله جل وعلا من كرمه وعدله وسننه الكونية أنه لا يولي على الصالحين الصالحين أو الظالمين، فإن حكامنا منا، إن كنا ظالمين فاسقين كذبة نرتشي ونأكل الرشوة ونأكل الربا، جاءنا حاكم مثلنا، وإن كنا صالحين بررة، فإن الله جل وعلا من عدله وكرمه أن يولي علينا خيارنا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، واجعل ولايتنا يا ربنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. لازلنا في مبحث حلاوة الإيمان، وتكلمنا في الدرس الماضي على ترجمة الباب وعلى حلاوة الإيمان، وذكرنا كلام أهل العلم في تلك الحلاوة وفي معناها. واليوم ندخل في الحديث، وهو قول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. ابتدع الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه. كلمة ثلاث هذه نكرة، والأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، وهذه مسألة نحوية لغوية. الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، لأن الإخبار عن النكرة غالبا لا يفيد، لأن الإخبار عن النكرة غالبا لا يفيد. إذا قلت طالب مجتهد، طالب مجتهد، فإن هذا لا يفيد. فإن أفاد الإخبار عن النكرة جاز الابتداء بها. ولم يشترط كبار النحاة كسيبويه، لم يشترط في الإخبار عن النكرة إلا حصول الفائدة، لأن أهل العلم وأهل اللغة أهل النحو يقولون لابد من مسوغ، يسوغ الابتداء بالنكرة، وقد عدوا أو ذكروا من المسوغات أكثر من 30 مسوغا. وابن مالك يقول في ألفيته: ولا يجوز الابتداء بنكرة، ولا يجوز الابتداء بنكرة ما لم يفد أو ما لم تفد، كعند زيد نمرة. ولا يجوز الابتداء بنكرة ما لم تفد كعند زيد نمرة، يعني كساء يلبسه. وذكر ستة من المسوغات، وبعضهم أوصى المسوغات إلى 30. هنا الذي سوغ الابتداء بنكرة المضاف المحذوف الإضافة، ثلاث خصال، التنوين هنا يقوم مقام المضاف إليه، فأصل العبارة ثلاث خصال. فهنا في الحديث ثلاث من كن فيه، فالتنوين هنا يقوم مقام الإضافة أو المضاف إليه، فعندئذ تفيد وتصبح الجملة مفيدة. فمن المسوغات هنا كما قلت الإضافة، ثلاث خصال، فحذفت خصال وعوض عنها بالتنوين، فأصبحت ثلاث من كن فيه، فثلاث مبتدأ ومن كن فيه الجملة هذه خبر. جاء ذلك، يعني جاء التعبير بذكر العدد قبل ذكر المعدود في أحاديث عدة، وذلك له فوائد. من تلك الأحاديث التي جاء فيها ذكر العدد قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. أيضا مما جاء فيه ذكر العدد قوله عليه السلام آية المنافق ثلاث، آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. وكذلك في حديث أبي هريرة الصحيح أوصاني خليلي بثلاث، وذكر فيها صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أصلي أو أوتر قبل أن أنام، وصلاة الضحى. لماذا يذكر العدد قبل ذكر هذه الأمور، أو ما أهمية ذكر العدد؟ وهذه مسألة تربوية يحتاجها المربون ويحتاجها المدرس والمعلم في فصله أو في معهده أو في كليته، وكذلك الخطيب والشيخ ونحو ذلك. ذكر العدد له فوائد، من ضمنها الحصر، الحصر أنه يحصر ما سأذكره في هذا، في هذا الرقم أو في هذا العدد. ثانيا، إذا نسي الشخص واحدة من مما يريد أن يذكره فإنه يعلم أنه فاته واحدة أو أكثر، لأنه نبه على العدد. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ثلاث من كن فيه. فيعرف المتكلم ويعرف السامع إذا حصل عنده نقصان أنه نقص منه واحدة أو أكثر، فهي تفيد في التذكير وعدم النسيان أو ترك النسيان، وهي وسيلة جيدة من وسائل التعليم التربوية المأخوذة كما نرى من السنة النبوية. ثلاث من كنا فيه، يعني من وجدنا فيه، وكنا وكان هنا تامة على هذا التفسير، من وجدنا فيه، أو تكون كان ناقصة إذا قدرنا كنا مجتمعة فيه، إذا كنا مجتمعة فيه فتكون هنا ناقصة. وقال وجد حلاوة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان، وقد تكلمنا في درس سابق كامل في المرة الماضية عن معنى حلاوة الإيمان وعن كلام أهل العلم فيها، لا نزيد في ذلك، لكن نذكر كلمة لابن القيم تضاف إلى ما سبق. قال ابن القيم: وأما محبة الرب سبحانه وتعالى فليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة والعقول الزاكية أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم من محبته. ليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة والعقول الزاكية أحلى ولا ألذ ولا أطيب من محبته سبحانه وتعالى والأنس به والشوق إلى لقائه. ثم قال: والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه لذلك فوق كل حلاوة. الحلاوة التي يجدها المؤمن من الإيمان فوق كل حلاوة. وذكرنا لكم كلام أهل العلم في الدرس الماضي، ومنهم من قال: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها. مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها، فلما سئل عن ذلك قال: الأنس بالله ومحبته والشوق إلى لقائه. قال: والنعيم الذي يحصل بذلك أتم من كل نعيم. النعيم الذي يحصل بذوق هذه الحلاوة أتم من النعيم الذي يحصل بشهوات البطن أو بشهوات الفرج. يقول: واللذة التي تناله أعلى من كل لذة. التي تنال المؤمن، اللذة التي تنال المؤمن بهذه الحلاوة، حلاوة الإيمان أعلى من كل لذة. هكذا مختصر من إغاثة اللهفان المجلد الثاني. ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا يقول في مدارج السالكين في المجلد الثالث في أوله عن هذه المنزلة العظيمة، منزلة المحبة هي المنزلة التي تنافس فيها المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى عالمها شمر السابقون، يعني إلى المحبة، إلى كسب محبة الله سبحانه وتعالى. وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون. ف فهي قوت القلوب، المحبة قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات. من حرم هذه المحبة وحرم حلاوتها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات. النور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه الأسقام. من عدم هذا الشفاء وهذا الدواء لا زال في مرضه ولا زال في سقمه، واللذة التي من لم يغفر بها فعيشه كله هموم وآلام، عيشه كله هموم وآلام. وهذا يفسر لك عيش الكثير من الناس الذين لا يعرفون ذلك. إذا سألتهم قالوا نحن لا نعرف في حياتنا السعادة، إنما عيشنا هموم وآلام مهما كان عندنا من المال والمناصب والشهرة. وهذا قاله كبار المغنين والممثلين الذين بعضهم تاب ورجع واعترف، وبعضهم مات منتحرا ووجدوا بعد موته وريقات كتب فيها: وجدت الشهرة، وجدت المال، وجدت المناصب، وجدت كل ما أريد، ولكني لم أجد السعادة. فعيشه كله هموم وآلام. وعندما نقرأ للذين كتبوا كتب الاعترافات فإن اعترافاتهم تنضح بذلك. قالوا نحن نقف على المسارح وفي الأفلام نضحك الناس ونجعل الناس تسر تتفكر وتقضي أوقاتا قد تكون جميلة عندهم، لكننا في قرارة أنفسنا نشعر بالحزن والكآبة والتعاسة والألام. لماذا؟ الجواب: لأنهم افتقدوا السبيل للاستعادة الحقيقية، وافتقدوا سبيل النجاة الحقيقية، وهي هذه التي نتكلم عنها، وهي محبة الله جل وعلا والأنس به والشوق إلى لقائه. يقول ابن القيم: وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح له. الجسد الذي لا روح له. كثير من الناس يمشي في هذه الحياة كالقبور التي تتحرك، فيها أناس مقبورون وأرواحهم في وحشة من جسومهم، قبور تمشي على الأرض وأرواح ميتة في تلك الأجساد، لأنهم فقدوا الروح الحقيقية وفقدوا ما به الحياة. يقول ابن القيم في غاثة اللهفان في المجلد الثاني 192: إن محبة الله سبحانه والأنس به والشوق إلى لقائه والرضا به وعنه أصل الدين، وأصل أعماله وإرادته، بل كونه أحب إلى العبد من كل ما سواه على الإطلاق من أعظم واجبات الدين. يعني هذا واجب من أعظم الواجبات يجب على المسلم أن يسعى في تحقيقه. ما هو هذا الواجب؟ أن يكون الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل ما سواه. هو هذا الذي نتكلم عنه. هذا الواجب أن يكون الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده وزوجه وعشيرته وإخوانه وأمواله ومنصبه والناس أجمعين. هذا هو أعظم الواجبات التي يجب على العبد أن يسعى في تحصيله وتحقيقه. قال الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. حتى يأتي الله بأمره. هذا تهديد، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول ابن القيم: ومن أحب معه مخلوقا مثل ما يحبه فهو من الشرك الذي لا يغفر لصاحبه. سيأتينا الآن فرق بين محبة الله جل وعلا، بين محبة الله جل وعلا والمحبة في الله والمحبة مع الله. سيأتينا هذا الفرق الآن بعد قليل إن شاء الله جل وعلا. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه المسألة العظيمة، وهي مسألة المحبة، محبة الله جل وعلا. أهل العلم يشبهها في العبادة، يعني أصل من أصول العبادات، وإن شئت قلت هي أعلى درجات العبودية. المحبة أعلى درجات العبودية، فأهل العلم يشبهونها يعني في أهميتها برأس الطائر. برأس الطائر، أرأيتم إذا قطع من الطائر رأسه ماذا يحصل؟ يسقط الطائر. فالمحبة في العبودية هي الرأس. إذا فقد العبد المحبة سقطت العبودية. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في الأبيات التي ذكرناها لكم من قبل يقول: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، يعني غاية المحبة مع غاية الذلة. إذن المحبة العبادة لابد أن يجتمع فيها هذان الأمران، غاية الحب مع غاية الذل لله سبحانه وتعالى. لله سبحانه وتعالى. من يقرأ أخبار مجنون ليلى، أخبار قيس بن ملوح، وأخبار كسير عزة وبسينة ونحو ذلك، يرى أن هؤلاء أحب تلك المعشوقات والمحبوبات أعظم من حب الله سبحانه وتعالى. إن لم قلنا سووهم أو حب تلك المعشوقات هذا الحب الفائق العظيم، حتى إن أحدهم يود نظرة واحدة ولا مانع عنده أن يموت بعدها. وكذلك من عشقوا المرغان من الصبيان، ومنهم الذي بشر أن معشوقه سيأتي لزيارته واسمه أسلم، فنشط أيما نشاط، فلما أخبر ذلك المعشوق أن ما سيفعله محرم رفض زيارته، فسقط نغشيا عليه قائلا قبل ذلك: أسلم يا راحة القلب العليل، وصلك أشهى لقلبي من رحمة الخالق الجليل سبحانه وتعالى. أسلم يا راحة القلب العليل، وصلك أشهى لقلبي من رحمة الخالق الجليل. فعنده وصل المعشوق أعظم من رحمة الله سبحانه وتعالى، وأعظم من محبة الله سبحانه وتعالى. هكذا يصنع عشق الصور والعشق المحرم في أصحابه، صرفوا هذه المحبة التي لا يجوز أن تصرف إلا جل وعلا في أعظم معانيها، غاية المحبة مع غاية الذلة، صرفوها للمخلوقين وسووهم بالله جل وعلا فيها. فالمقصود من هذا أن المحبة أعلى درجات العبودية. قل ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه، يعني تجمع غاية المحبة مع ذل عابده، يعني مع غاية الذلة، هما خطبان. وعليهما فلك العبادة دائر، فلك العبادة لا يقوم إلا على هذين المحورين والقطبين. وعليهما فلك العبادة دائر ما قام حتى قامت القطبان. إذا فقد هذان القطبان أو فقد أحدهما سقطت العبادة وبطلت وردت على صاحبها. هذا الحديث ذكر فيه عدة خصال، والخصلة الثانية والثالثة كلها، وإن جئت قلت كلاهما يرجع إلى الخصلة الأولى، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذا راجع الخصلة الأولى، أن يكره أن يعود للكفر كما يكره أن يقذف في النار، هذه تعود الأولى. لذلك أهل العلم لهم كلمة جميلة يقولون هذا الحديث فيه تخلية وتحلية، فيه تخلية وتحلية، تخلية القلب من الشرك وأضرانه ومتعلقاته، وتحلية القلب بحب الله جل وعلا والحب في الله والحب لله. هذا الحديث يجمع بين هذين الأمرين، التخلية والتحلية. إذا أردت أن تستأجر بيتا لابد أن تخرج ما في هذا البيت مما لا يصلح، ثم تدخل فيه ما يصلح لمعاشك. لا يصلح أن يكون في هذا البيت أشياء تالفة أو فاسدة وتدخل عليه أشياء صالحة. لا تهنأ بالعيش السعيد في هذا البيت. فالقلب هكذا، لكي تهنأ بقلبك سعيدا لابد أن تخرج منه الشرك بأنواعه والمفسدات والنواقض كان ما كانت، وتدخل مكانها التوحيد والإيمان الصحيح. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من أحب مخلوقا مثل ما يحب الله جل وعلا فهو مشرك، ويجب الفرق بين الحب في الله والحب مع الله. يجب الفرق بين الحب في الله والحب مع الله. شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني يلفت النظر لمسألة قد تقع في بعض الأماكن دون بعض، وهي قضية الحب مع الله. أنت مطلوب منك أن تحب الله وتحب لله وتحب في الله، ولا يجوز لك أن تحب مع الله. بعض ما يحصل في الجامعات وفي غيرها سواء بين الطلاب أنفسهم، يعني الطلاب الذكور مع أنفسهم أو بين الطالبات مع أنفسهن، قد يجد الإنسان شخصا مجتهدا في العبادة أو في الصلاح فيحبه في أول أمر، يحبه لله، حتى يصل الأمر إلى الافتتان بهذا الشخص، الافتتان بهذا الشخص، فينقلب الآن الحب في الله إلى حب مع الله. فينبغي على الإنسان عندئذ أن يقف مع نفسه، ويظهر ذلك بالممارسات التي بين الشخصين، يعني من شدة الافتتان به، شدة الشوق، قد يأتي ببعض ألفاظ العاشقين ونحو ذلك. هذه الفائدة أشار إليها الشيخ ابن عثيمين في شرح البخاري، وهي قد توجد في بعض الأماكن وقد توجد عند بعض الأشخاص، وهي فائدة مهمة أن الإنسان قد يحب شخصا في الله ولله، لكن بمرور الوقت يحصل افتتان به فيحبه مع الله جل وعلا. فينبغي عندئذ أن يراجع نفسه وأن يلزم نفسه ويرجع إلى الشريعة، وإذا كان لا يستطيع أن ينفك عن صاحبه ذلك عليه أن يتلهى بشيء آخر، وأعظم ما يتلهى به أن يتذكر الأدلة الشرعية المحرمة لهذا الفعل الذي يقوم به، هو الحب مع الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المجلد 15 صفحة 49، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله فهو من اتخذ من دون الله أندادا، فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا. فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية، يعني في إذا ند في المحبة، كما أن هناك ند في الدعاء، ند في الاستغاثة، ند في الاستعادة، كمن يذهب إلى البدوي يستغيث به ويستعيذ به ويذبح به، هذا كله ند في العبودية. كذلك هناك ند في المحبة، من يحب الله جل وعلا أو من يحب غير الله كما يحب الله سبحانه وتعالى. يقول فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية، فإن أحدا من أهل الأرض لم يثبت هذا الند، يعني لم يثبت أحد من أهل الأرض ندا في الربوبية، هذا الكلام يقيد ندا مماثلا، وإلا فإن فرعون ادعى الربوبية وقال باللفظ الصريح في كتابه جل وعلا أنا ربكم الأعلى، لكن من المعروف أن هذه الندية لم يدعي فيها المماثلة لله سبحانه وتعالى أو للخالق سبحانه وتعالى رب جل وعلا. إذن لم يوجد في الكون، لم يوجد في العالم من يدعي الندية في الخلق على سبيل المثلية، ولكن وجد من يدعي الندية كما حصل مع فرعون. يقول ابن القيم فإن أحدا من أهل الأرض لم يثبت هذا الند، يعني في الخلق، بخلاف ند المحبة، فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم. وكلمة الأكثرية هنا تصرف أكثر شيء إلى النصارى وإلى الوثنيين الذين عبدوا بوذا وعبدوا الأوثان وعبدوا الأبقار وعبدوا غير ذلك، والنصارى على كثرتهم عبدوا عيسى عليه السلام وعبدوا مريم وعبدوا غيرهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولهذا كان أهل التوحيد والإخلاص أكمل حبا لله من المشركين الذين يحبون غيره، الذين اتخذوا من دونه أندادا يحبونهم كحبه، كما في الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله، إما يقال أشد حبا لله من حب هؤلاء المشركين لآلهتهم أو من حب هؤلاء الله سبحانه وتعالى الذي يزعمونه. قال تعالى عنهم أنهم قالوا عندما ألقوا في النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. التسوية هنا لم تكن تسوية في الخلق، لم يقل أحد أن اللات أو العزة التي خلقت السماوات أو خلقت الأرض أو خلقت الأرزاق ونحو ذلك، وإنما كانت تسوية أكثر ما تكون في المحبة، في المحبة. ويضاف إلى ذلك أنهم أيضا لجوا إليهم في قضاء الحاجات والاستغاثة بهم والاستعاذة بهم إلى غير ذلك. هذا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال في النونية في التفرقة بين الحقوق الثلاثة، حق الله، هناك حق لله جل وعلا، هناك حق لله سبحانه وتعالى، وهناك حق خاص أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك حق مشترك بينهما. يقول ابن القيم في النونية في بيان الحقوق الثلاثة الرب رب والرسول فعبده، الرب رب والرسول فعبده حقا وليس لنا إله ثاني، فلذاك لم نعبده مثل عبادة الرحمن فعل المشرك النصراني، النصارى الذين يثلثون ويعبدون آلهة ثلاثة يزعمون أنهم ثلاثة في واحد. والعجب من بعض مرشحي الرئاسة عندما يتلو عليه أحد المذيعين هذه الآية الكريمة في قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يقول هذا المرشح للرئاسة الذي يريدونه أن يكون رئيسا لمصر يحكم بالشريعة وهو لا يعرف مبادئ الشريعة، يقول لا يوجد نصارى في مصر يعتقدون أن الله ثالث ثلاثة، وهذا من أعجب العجب. يكرر عليه المذيع الذي لا يكاد يعرف شيئا ويقرأ الآية مكسرة ولا يستطيع أن يقرأها على الصواب، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فيقول له هذا الذي المرشح للرئاسة والذي كأنه شيخ الإسلام، يقول هذا ليس عندنا في مصر، لا يوجد عندنا في مصر نصارى يقولون بأن الله ثالث ثلاثة. فهو يريد أن يقول النصارى ما لم يقولوه، بل هذه عقيدتهم وهذا دينهم وهذا ما يعبدون الله جل وعلا به، فهذا من أعجب العجب. فإذا كان هذا يحرف العقيدة الإسلامية قبل أن يصل إلى مقعد الرئاسة، يحرف آيات الكتاب العزيز ويشوه الشريعة الإسلامية، بل يحرف شريعة النصارى، فماذا سيحصل عندما يصل إلى الكرسي إذا كان يصنع هذا هو دون الكرسي؟ فابن القيم يقول فلذاك لن نعبده مثل عبادة الرحمن فعل المشرك النصراني. نعم.
الله
قال ابن القيم رحمه الله تعالى الرب رب والرسول فعبده حقا وليس لنا إله ثاني، فلذاك لم نعبده مثل عبادة الرحمن فعل المشرك النصراني. كلا ولم نغل الغلو كما نهى عنه الرسول مخافة الكفران. لله حق لا يكون لغيره، لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق، هما حقان، كان هناك حق لله لا يكون لغيره، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، ولعبده اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم حق وهو الإيمان به وتصديقه ونصرته وتوقيره وتعظيمه، هما حقان لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فالحج للرحمن، الحج للرحمن دون رسوله عليه الصلاة والسلام، وكذا الصلاة وذبح ذي قربان. الحج للرحمن، هذه مسألة تسمعونها واضحة وسهلة، لكن إذا ذهبت إلى المدينة النبوية بعد الحج وجلست في المسجد النبوي بعد الحج ترى أناسا انتهوا من الحج في مكة والمشاعر يأتون للحج في المدينة، كيف ذلك؟ يطوفون بقبر النبي صلى الله عليه وسلم 7 أشواط وتراهم بعينيك ويقولون لا يصح حجنا قبل أن نحج إلى هذا القبر. وعندهم إذا واحد رجع من مكة والمشاعر قبل أن يصنع ذلك فإنه لم يحج. وتستطيع أن تناقش في ذلك كثير من العوام الذين ذهبوا هناك. وإذا قلت كلمة العوام ليس معنى العوام الذي لم يأخذ شهادة، لا، قد يكون عنده دكتوراه وهو من أقل العوام، لا يعرف الفرق بين سورة النص وسورة العصر ولا يعرف كيف يقرأهما. وقد رأيتم وجاءني من يناقشهم في ذلك من أناس يعني عندهم شهادات كبيرة، أشياء يندلى الجميع، تراهم يطوفون بقبر النبي صلى الله عليه وسلم طوافا كاملا، يعني لا أقول هذا واحد كده بيلف لف وبعدين يقعد ومصرف، لا، طوافا كاملا. وحصل من السلطات نوع من قطع الطواف بوضع بعض الأعمدة وبعض الحواجز، لكن الناس يتحايلون، حتى بعضهم يخرج إلى خارج المسجد يكمل طوافه، يأتي من الباب لجهة البقيع يخرج منه ثم يدخل مرة ثانية، وهكذا يتعب جدا هذا المسكين الذي يأتي بأشياء. فلذلك عندما أقرأ الكلمة فالحج للرحمن دون رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا حقا، لكن الكثير من الناس يحتاجون إلى تفهيم هذه الأمور العظيمة. وكذا الصلاة وذبح ذي قربان، الذبح الآن عند البدوي لا زال يحصل حتى الآن، كل سنة يحصل فيها الاحتفال بالمولد البدوي، تذبح عنده ألوف إن لم نقل عشرات الألوف من الذبائح، إن لم نقل مئات. هناك أناس يسمنون الخرفان والشياه والماعز فضلا عن الأبقار ليذبحوها في مولد البدوي، إما بالنذر وإما عن غير النذر. أين الدعاء الذين يخرجون في الفضائيات يقولون من لم يقف في طابور الانتخابات فهو آثم، ومن لم يدل بصوتي فهو آثم لأن صوتك أمان. أين هم من الشرك الصريح الذي لا يختلف فيه اثنان ولا ينقطع فيه عن ذان؟ هل هذا مخفي عنهم أم أن طابور الانتخابات أعظم من هذا والإثم فيه أعظم من الشرك بالله سبحانه وتعالى؟ هذا من أعجب العجب والله، الإنسان أحيانا يحتار أشد الحيرة عندما نحتاج إلى أقوال الدعاء واجتماع الدعاء واجتماع مجلس الشورى العلماء في مسائل عظيمة خطيرة في التوحيد وفي هدم ثوابت العقيدة لا نجدها. أين هؤلاء ممن يقول أنه لا يوجد في الشريعة قطع يد السارق مرشح الرئاسة؟ أين مجلس شؤون العلماء في من يقول بأنه حد الردة؟ هذا شيء آخر غير المعروف أن الإنسان إذا ارتد في دينه أو ترك الإسلام اليهودية والنصرانية يقول حد هذا ليس بالإسلام. أين القرارات التي يخرجها مجالس يخرجها مجالس العلماء ومجالس الدعوة السلفية للرد على هؤلاء؟ لا، في الأشياء السياسية الرئاسية والبرلمانية تخرج الفتاوى بأسرع ما تتخيل، وإذا انتهكت الشريعة ونقضت دعائمها ونقض أساسها لا تكاد تجد. أن لم أقف في الحقيقة على فتوى واحدة تدين هذه المخالفات. فتوى الشيخ البراك على موقعه في التحذير من أحد مرشحي الرئاسة الذي قال أنه إما يسك الآيات من الإنجيل مع القرآن أو يحذف كليهما، والذي نقل له الفتوى لم ينقل له أن المرشح الآخر يقول أنه لا فرق أصلا بين العقيدة النصرانية والعقيدة الإسلامية. فماذا تتصورون أن يقول الشيخ البراك إذا سمع هذا الكلام؟ أيهما أخطر؟ الذي يقول سأقحم آيات من الإنجيل مع آيات القرآن في المناهج، ولا الذي يقول لا فرق بين العقيدة الإسلامية والعقيدة النصرانية والخلاف بيننا خلاف ديناميكي؟ أيهما أخطر؟ إذا كان عندك نوع من الوقوف مع النفس وعدم انسياق وراء هذه المهترات وهذه الأمور الزائفة التي يحللون بها الحرام ويحرمون الحلال ويقحمون فيها الناس، عليك أن تقيس بمقياس واحد، لا تقيس بمقياسين وتزن بميزانين. فإن الله جل وعلا قال ويل للمطففين، هذا من التطفيف. فيقول ابن القيم وكذا الصلاة وذبح ذي قربان، يعني الذبح لا يجوز إلا سبحانه وتعالى، لعن الله من ذبح لغير الله، حتى لو ذبح بعوضة، ذبح عصفورا، ذبح حماما، ذبح ما هو دون ذلك، حتى لو ذبح بعوضة لميت من الأموات. يقول وكذا العبادة واستعانتنا به، إياك نعبد ذاك توحيد توحيداني، لكنما التعزير والتوقير حق كما قال تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، يعني توقروه يعني تعظموه، والتعزير هو النصرة. لكنما التعزير والتوقير حق للرسول بمقتضى القرآن، إذن حق الله جل وعلا إفراد جل وعلا بجميع أنواع العبادة، حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تصديقه واتباعه ونصرته وتوقيره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم. والحب والإيمان والتصديق، الحب والإيمان والتصديق لا يختص، يقول بل حقان مشتركان. يعني إذن الحب والإيمان والتصديق حق الله جل وعلا وحق لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه لا يؤمن من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يقول في ختام هذه الأبيات هذه تفاصيل الحقوق ثلاثة لا تجهلوها يا أولي العرفان، لابد أن تفرق بين الحقوق الثلاثة. إذن مرة ثانية، الحق المشترك بينهما الحب والإيمان والتصديق، الحق الذي ينفرد به الرب جل وعلا إفراده جل وعلا بالعبادة بسائر أنواعها، ولا يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادة لأحد حتى لو كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحق الثالث وهو حق النبي صلى الله عليه وسلم اختصت به وهو الإيمان به وتصديقه وتعزيره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ابن رجب رحمه الله تعالى عندما يذكر المحبة بكلام رائق جميل قد يدلك على بعض الأمور التي تزداد بها محبة العبد لربه جل وعلا، فيقول: ومحبة الله تنشأ تارة من معرفته. يدلك الآن كيف تنشأ عندك هذه المحبة، كيف تزيد، كيف تنمو عندك. يقول أولا: من معرفته. يقول: وكمال معرفته تحصل من معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. هذه النواحي، كمال معرفته تحصل من معرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الباهرة، والتفكير في مصنوعاته، التفكير في هذا الخلق العظيم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ويقول ابن رجب: وما فيها من الإتقان والحكم والعجائب. وهذا سبق أن تكلمنا عليه بالتفصيل في دروس مستقلة. يقول: فإن ذلك كله يدل على كماله وقدرته وعلمه ورحمته، كما قال القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. يقول: وتارة ينشأ، يعني تنشأ المحبة وتزداد من مطالعة النعم، من مطالعة النعم. وأضيف إليها مطالعة النعم مع رؤية التقصير. هذا الإنسان طالع نعم الله جل وعلا ورأى تقصيره تجاه تلك النعم، فحس بالخجل والاستحياء. نعمه تنزل عليك تترى الواحدة تلو الأخرى، في كل نفس من أنفاسك لله جل وعلا عليك نعم وليس نعمة. فماذا صنعت تجاه تلك النعم؟ فبرؤية التقصير وبرؤية عظمة هذه النعم ومطالعتها يحصل عند الإنسان نوع من الاستحياء، ويزداد حبا في الله جل وعلا، إذ أنه نعمه تترى عليه وتنزل عليه تباعا متوالية، وتقصير العبد متوال إن لم نقل معاصيه صاعدة ومتوالية. يقول ابن رجب: وفي حديث ابن عباس المرفوع، وهذا حديث ضعيف: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه. هذا حديث كثير من الناس يعرفه، وهو حديث مشهور عند الناس، لكنه حديث لا يصح. أحب الله لما يغذوكم به من النعم، خرجه الترمذي في بعض نسخ كتابه. وقال بعض السلف: من عرف الله أحبه، ومن أحبه أطاعه. من عرف الله أحبه، ومن أحبه أطاعه. فإن المحبة تقتضي الطاعة، كما قال بعض العارفين، يعني في تعريف المحبة هي الموافقة في جميع الأحوال. يعني ما تعريف المحبة عند بعض الناس؟ الموافقة في جميع الأحوال. ثم أنشد بيتا من الشعر قال: لو قلت لي مت مت، لو قلت لي مت مت سمعا وطاعة، لو أمرتني أن أموت لمت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. لو قلت لي مت مت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. يقول ابن رجب: ومحبة الله على درجتين. وهذه مهمة جدا، يعني محبة فرض ومحبة نافلة. محبة الله على درجتين، الأولى فرض وهي المحبة المقتضية لفعل أوامره الواجبة. المحبة الفرض الآن هي المحبة التي تقتضي فعل أوامره الواجبة والانتهاء عن زواجره المحرمة، والصبر على مقدوراته المؤلمة فرضا ثانية. إذا المحبة الواجبة أو الفرض التي تقتضي فعل الأوامر، يعني تفسير لها فعل الأوامر واجتناب النواهي والصبر على الأقدار المؤلمة، هذه المحبة الواجبة، المحبة الفرض التي تجعل المحب وتحمل المحب على فعل الأوامر وترك النواهي والصبر على أقدار الله جل وعلا المؤلمة، هذه المحبة الفرض. يقول ابن رجب: فهذا القدر لا بد منه في محبة الله، لأن هذه محبة واجبة، ومن لم تكن محبته على هذا الواجب فهو كاذب في دعوى المحبة، كما قال القائل: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمر الله في القياس بديع. هو الشاعر يقول لعمري، الأولى أن نقول لعمري الله في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لا أضعفه، إن المحب لمن يحب مطيع. يقول ابن رجب: قال بعض العارفين: من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده فهو كاذب. شوف بعض الناس يجلس على المقهى أو قدام التلفزيون يتفرج على المسلسلات او الافلام الخريعة او الاغاني الماجنة او يشرب الشيشة وقد يشرب المخدرات، فتقول له: يا فلان اتق الله، هذا حرام. يقول لك: طالما هنا عمار شيل الى قلبك ما فيش حاجة، افعل ما شئت طالما هنا عمار. وهذه كلمة مشهورة عند بعض العوام، يقول لك اهم حاجة هنا، طالما هنا نضيف خلاص. طب هنا بقى اذا كان نضيف يبقى اللي بره نضيف، اذا كان هناك شيء من الانارة في الداخل لابد ان تظهر هذه الانارة في الخارج على الجوارح، لكن هو عاوز يبقى جوه نضيف وبره قذر ومتسخ، هذا غير صحيح. يقول هنا: قال بعض العارفين: من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده فهو كذاب. قل له: انت كاذب، هذا ليس بصحيح. هل يصح ان تقول: انا احبك يا فلان، وتأتي تضربه على وجهه تصفعه؟ هذا كذب. فمن وقع في ارتكاب شيء من المحرمات او اخل بشيء من فعل الواجبات فلتقصيره في محبة الله. لماذا؟ يقول: حيث قدم محبة نفسه وهواه على محبة الله. إذا الذي أتى المعصية شرب الخمر أو فعل الزنا قدم محبة هواه ومحبة ما تهواه نفسه على محبة الله جل وعلا. يقول ابن رجب: فإن محبة الله لو كملت لمنعت من الوقوع فيما يكرهه. لو كان عنده قوة في هذه المحبة لمنعته من تقديم هوى النفس ومحبة النفس على محبة الله سبحانه وتعالى. يقول ابن رجب: كما جاء في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن. يعني هذا الزاني قدم اللذة التي يهواها والتي يحبها على ما يحب الله جل وعلا، فلذلك هنا خرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام بما نقص عنده من تلك المحبة الواجبة. من تلك المحبة الواجبة لما نقص هذه المحبة جعلته يتعدى على حدود الله سبحانه وتعالى. الدرجة الثانية من المحبة وهي فضل مستحب. فضل مستحب يعني الاولى الفرض والثانية الفضل او المستحب. ان ترتقي تعرفها ان ترتقي المحبة من ذلك الى التقرب بنوافل الطاعات. تتدرج بعدما اتى بتلك المحبة الواجبة يرتقي الى نوافل العبادات نوافل الطاعات ويترك دقائق الشبهات والمكروهات. يعني ليس يترك الحرام فقط لا وترك الحرام عندما اتى بالمحبة الواجبة الفرض لكن يترك هنا الشبهات والمكروهات التي كثير من الناس يتساهل فيها يقول لك اهم حاجة يعني هي حرام ولا مش حرام كل مش حرام بس هي شبهة يقول لك خلاص لما مش حرام وخلاص. لمن قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهم امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لمن قال لليهود وللنصارى وللمسلمين قال المسلمين فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام يعني اوشك ان يقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. واحد جايب الغنم بتاعته بترعى جنب الحمى بتاع واحد الحمين شوية تدخل هذه الغنم في الارض بتاع الرجل الذي حماها وتقتحم هذا الحمى كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان ترتع فيه. اذا الدرجة الثانية المستحب وهي كما يقول مرة ثانية التقرب بنوافل الطاعات هذا من ناحية الطاعات. فمن ناحية المعاملة قال الانكفاف عن دقائق الشبهات والمكروهات. هو عاوز حاجة تكون حرام خلاص 100% يتبه حرام يعني او فيها شبهة ولا خلاص ما يلزمنيش انا عاوز الحاجة الحرام اللي 100% دي اللي اسيبها بس. يقول والرضا بالاقضية المؤلمة يرضى بالاقضية المؤلمة لا يسخف على الله جل وعلا. لماذا يا رب انت اخذت ابني ولم تاخذ ابن فلان؟ لماذا ابتليت فلان بالمرض ولم تبتلي فلان؟ والله خسارة حرام ده فلان دي ما يستحقش. هذه كلمة خطيرة جدا عند الناس كلمة فلان ما يستحقش لا يستحق كذا. هذه كلمة اعتراض على قدر الله جل وعلا وحكمه وحكمته. فلان ما يستحقش يعني من الذي يقدر ذلك؟ الله جل وعلا والذي يحكم بذلك ام انت؟ هذه كلمة خطيرة عند الناس ينبغي ان ينبهوا عليها. فلان دي والله ما كان يستاهل ما يستاهلش اللي حصل له سبحان الله. أأنتم أعلم أم الله؟ الله جل وعلا أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. يقول قال عامر ابن عبد قيس أحببت الله حبا هون علي كل مصيبة. يعني انظر أن شدة محبتي أحببت الله حبا هون علي كل مصيبة ورضاني بكل بلية. يقول فما أبالي مع حبي إياه على ما أصبحت ولا على ما أنسيت. خلاص رضي بالقدر لا يبالي على ما أصبح عليه ولا على ما أنسى. وقال عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل المعروف أصبحت ومالي سرور إلا في مواقع القضاء والقدر. يعني يسر بما جاءه عن الله جل وعلا كل ما قضى الله جل وعلا فعله جل وعلا كله عدل وحكمة ورحمة يرضى به. ولما مات ولده يعني مات ولد عمر بن عبد العزيز وهو عبد الملك وكان يعني اصلح ابنائه واتقى ابنائه واورع ابنائه لما مات قال ان الله احب قبضه. الله جل وعلا احب قبضه واعوذ بالله ان تكون لي محبة تخالف محبة الله. يعني هذا احتساب، احتساب لولده الذي هو أحب الأبناء إليه، والذي كان يعين والده على رد المظالم ويعينه على إحقاق الحق والحكم بالعدل وإقامة العدل بين الناس، وشأنه مشهور ومدوس السيرة. قال بعض التابعين في مرضه: أحبه إلي، أحبه إليه، يعني أنه يحب ما أحب الله جل وعلا له ولا يعترض على القدر. الفقرة الثانية تكلمنا عليها من قبل، وهي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عليها في عدة دروس في حديث شرح الحديث لا يمنح لكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لأن هذا الحديث الذي معنا فيه حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فنحن الآن تكلمنا على ما يتعلق بمحبة الله سبحانه وتعالى، أما محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا عليها في درس أو أكثر في شرح الحديث لا يمنح لكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نكتفي بهذا القدر على هذه الجملة الأولى بالحديث، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم.